قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد حياكم الله مستمعينا في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى. والحديث سيكون اليوم عن سورة الزخرف. سورة الزخرف هي السورة 43 في ترتيب المصحف، والثالثة والستون في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الشورى وقبل سورة الدخان. عدد آيات هذه السورة 89 آية، وعدد كلماتها 733، وعدد حروفها 3400. وسميت سورة الزخرف بهذا الاسم لقوله جل وعلا: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. سميت بهذا الاسم لورود هذه اللفظة، لفظة الزخرف فيها، ولم ترد في سورة غيرها. ومن أسمائها أيضا سورة حاميم الزخرف، وسميت بهذا لأنها تبدأ بحاميم، وهي من الحواميم التي تكلمنا عنها، وهي سور مكية كما جاءت الآثار عن سمرة وعن مسروق وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه، حيث قال: أنزلت الحواميم السبع بمكة. والحواميم كما ذكرنا أنها السور السبع التي تبدأ بقوله جل وعلا حاميم، وهي على ترتيبها في المصحف سورة غافر وفصلت والشورى والزخرف والتي نتكلم عنها الآن، ثم الدخان والجاثية والأحقاف. وهذه السور السبع كلها تبدأ بقوله جل وعلا حاميم، فسميت الحواميم لاتحاد فواتحها. وفي فضلها جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الحاميم ديباج القرآن. سورة الزخرف من أعظم مقاصد هذه السورة الدعوة إلى الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده سبحانه، والتحذير الشديد من الافتتان بالدنيا وزخرفها. وقد جاء في المختصر في تفسير القرآن من مقاصد هذه السورة: التحذير من الافتتان بزخرف الحياة الدنيا لئلا يكون وسيلة للشرك. وهذه السورة، سورة الزخرف، نرى أنها عرضت جانبا عظيما مما لاقته الدعوة النبوية المباركة في أول أمرها من مصاعب وعقبات وجدال واعتراضات، وجاء في هذه السورة بيان علاج هذه العقبات والاعتراضات، جاء بيان علاجها في هذه السورة العظيمة. سورة الزخرف بدأت بإثبات صدق هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم بأفصح لسان وأنصح بيان. وعرضت هذه السورة دلائل قدرة الله جل وعلا ووحدانيته في السماء والأرض، وتناولت هذه السورة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات والوثنيات، وأيضا تحدثت هذه السورة عن دعوة إمام الأنبياء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، الذي كان المشركون في مكة كفار قريش كانوا يزعمون أنهم يقتدون به وهو إمامهم، لكن بيّن الله جل وعلا أن إبراهيم عليه السلام أول من تبرأ من الأوثان وممن يعبد الأصنام والأوثان. قبل أن نشرع في بيان أغراض هذه السورة ومواضيع هذه السورة، نذكر المناسبات التي جاءت في هذه السورة. أما أول مناسبات، نرى أن السورة التي قبل الزخرف وهي سورة الشورى ختمت بقوله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية من خواتيم سورة الشورى. سورة الزخرف بدأت بقوله جل وعلا حاميم: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ختمت الشورى بالحديث عن كتاب الله جل وعلا وعن القرآن، وبدأت سورة الزخرف بالحديث عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن القرآن. هذه السورة، سورة الزخرف، نرى أنها انفردت بذكر ملك من الملائكة ألا وهو مالك خازن النار عليه السلام. وأيضا نرى هذه السورة جاء في طياتها دعاء السفر، ونرى أيضا أن هذه السورة اشتملت على دعاء السفر وهو قول الله جل وعلا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سورة الزخرف شأنها شأن السور المكية، تحدثت عن جانب التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، وأيضا تحدثت عن الوحي وعن صدق القرآن. وجاء هنا قوله تبارك وتعالى، وهو قول كفار قريش لما قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فبين الله جل وعلا أن هذه ليست من حقهم وأنهم لا ينبغي أن يقولوا هذا الكلام، فقال بعدها مباشرة: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. سبحان الله، ربنا تبارك وتعالى لما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم قال بعض صناديد قريش: لماذا لم ينزل هذا القرآن على رجل من سادات قريش أو من سادات ثقيف؟ ويقصدون بذلك الوليد بن المغيرة في مكة أو عروة بن مسعود في الطائف، لأنهم ظنوا أن الذي عنده المال الكثير هو أحق بالرسالة. فرد عليهم ربنا تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، يعني ألا يخجلون وهم الذين ليس بيدهم شيء، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يعني طعامهم وشرابهم وكساؤهم وسكنهم ومراكبهم وكل أمورهم هي من الله تبارك وتعالى، وهو الذي يقسم ما يشاء جل شأنه وتقدست أسماؤه، فكيف يأتون بكل تبجح ويقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ فرد عليهم ربنا تبارك وتعالى بهذه الآية العظيمة: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يتعلق بالوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي هذا القرآن، إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأيضا شأنها شأن السور المكية فيها الحديث عن البعث والجزاء والجنة والنار، وهي قول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ثم جاء بيان أهل النار: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم بين الله جل وعلا أن أهل النار لما يذوقون هذا العذاب الأليم ينادون مالك خازن النار، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذه الآيات التي ذكرناها كلها فيها بيان لتوحيد الله تبارك وتعالى، وأيضا الوحي والرسالة، وأيضا البعث والنشور والقيامة، وما فيها من أهوال، وما فيها من نعيم مقيم لأهل الجنان، وما فيها من عذاب أليم لأهل النيران من أهل الكفر والطغيان. ثم نجد أن هذه السورة تطرقت إلى الحديث عن أحوال الأمم السابقة مع رسولهم، ليذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أمته بما حدث لتلك الأمم من عواقب، حتى لا يغتروا بإمهال الله تبارك وتعالى لهم، وخص بالذكر طرفا من رسالة إبراهيم عليه السلام، لأن كفار قريش كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام وهم يقولون نحن على دين إبراهيم. فجاءت الآيات التي تبين أن إبراهيم عليه السلام أول من تبرأ من الشرك وأهله، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يبين الله جل وعلا أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من عبادة الأصنام، وتبرأ ممن يعبد الأصنام، وأنه يعبد الله تبارك وتعالى ولا يعبد سواه، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني وصية أوصى بها ذريته عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه في سورة البقرة: ووصى بها إبراهيم بنيه، أي وصى بنيه أن لا يعبدوا إلا الله. وفي هذا رد عظيم على المشركين الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام وهم يخالفون دعوة إبراهيم وهم يخالفون التوحيد فيشركون مع الله تبارك وتعالى غيره. ثم تناولت أيضا هذه السورة طرفا من قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وجاء أيضا ذكر عيسى عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة، أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة، أي أنه سينزل في آخر الزمان، وسيكون نزوله عليه السلام علامة على قرب الساعة ودنوها، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإذا نظرنا إلى دلالات هذه الآيات ودلالات هذه السورة، نجد أنها في الآيات الأولى تتحدث عن الوحي والرسالة والقرآن، ثم الحديث عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، في ثنايا ذلك ذكر خليل الرحمن أبي الأنبياء والذي قرر عقيدة التوحيد ونفي الشرك وأهله، ثم نجد في الآيات التي بعدها من الآية 28 براهين التوحيد والرد على من أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، ثم جاء بيان طرف من رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه، وكيف أن الله جل وعلا أيد موسى عليه السلام بالمعجزات الدالة على صدقه في دعواه، ولكن فرعون وصفه بالساحر وادعى أن له ملك مصر وطلب معجزات أخرى، فأغرقه الله تبارك وتعالى وأخزاه لأنه تكبر على أمر الله جل وعلا. ثم جاء بيان أمر عيسى عليه السلام وإنه علم للساعة، ثم جاءت خواتيم هذه السورة في الحديث عن مصير المتقين ومصير المجرمين وما يوعدون به من جنة ونار، وهذا الجزء فيه ترغيب وترهيب ووعد ووعيد وتنديد بالمشركين والمكذبين في كل زمان ومكان. وهكذا نجد أن سورة الزخرف تناولت في مجملها الدعوة إلى الإيمان بالله جل وعلا وعبادته، والتحذير من الافتتان والركون إلى الدنيا وزخرفها، والرد على شبه وأباطيل المشركين. هذا ما تيسر ذكره عن سورة الزخرف. فاصل قصير ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون الآن عن سورة الدخان. سورة الدخان هي السورة 44 في ترتيب المصحف، والسورة 64 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الزخرف وقبل سورة الجاثية، وعدد آيات هذه السورة 59 آية. هذه السورة من الحواميم السبع، كما ذكرنا في لقاءات سابقة أن الحواميم هي سبع سور، منها هذه السورة سورة الدخان، وهي من السور المكية. سورة الدخان سميت بسورة الدخان لقوله تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فوردت هذه اللفظة، لفظة الدخان، في هذه السورة ولم ترد في غيرها. هذه السورة أيضا من أسمائها حاميم الدخان، وذلك بإضافة حاميم الذي بدأت به هذه السورة. أول آية في هذه السورة قوله تعالى حاميم. من أعظم مقاصد هذه السورة إنذار المكذبين بالله وبالقرآن والبعث والجزاء، وأيضا وعيد المشركين المعاندين بالعقوبة العاجلة والآجلة. يقول فيروز آبادي في مقاصد هذه السورة، يقول في كتابه بصائر ذوي التمييز: معظم مقصود السورة، أي سورة الدخان، نزول القرآن في ليلة القدر، وآيات التوحيد، والشكاية من الكفار، وحديث موسى وبني إسرائيل وفرعون، والرد على منكري البعث، وذل الكفار في العقوبة، وعز المؤمنين في الجنة، والمنة على الرسول بتيسير القرآن على لسانه. انتهى كلامه. وجاء في المختصر من مقاصد السورة تهديد المشركين ببيان ما ينتظرهم من العقوبة العاجلة والآجلة. سورة الدخان افتتحت بالقسم بالقرآن والتنويه بشأنه وشرفه، وبينت هذه السورة أن وقت نزول هذا القرآن كان في ليلة عظيمة، ألا وهي ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم، وهي الليلة أي ليلة القدر، هي الليلة التي تفصل وتدبر فيها أمور الخلق من كل عام، وذلك في قوله جل وعلا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ثم نجد أن هذه السورة بعد بيان القرآن وأنه أنزل في ليلة القدر، ثم جاء بيان أن الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض وما بينهما وأنه لا إله إلا هو يحيي ويميت، نجد أن هذه السورة مباشرة كانت تتحدث عن القرآن تغير الحديث لتتناول الآيات الحديثة عن الذين قاوموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. جاءت هذه الآيات في بيان أن كفار قريش الذين قاوموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بل وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه رضوان الله عليهم وكانوا في شك وارتياب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا سيعاقبهم بعذاب أليم، ألا وهو عذاب الجوع لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بسنين كسني يوسف فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان. وجاء في رواية أخرى أنه قال فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، إذا قال سبحانه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. لكن هل آمنوا بعد أن كشف العذاب؟ كلا، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم هذا البلاء، ولكنهم لم يؤمنوا، لذا قال سبحانه ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني ستعودون إلى كفركم وبغيكم وطغيانكم كما كان حال الذين من قبلكم، لذا قال مباشرة بعدها يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يقول أهل التفسير أنها في يوم بدر، أن الله جل وعلا انتقم من كفار قريش وصناديد قريش يوم بدر فأخزاهم، وكانت موقعة عظيمة فتح الله فيها على المؤمنين. ثم قال بعدها مباشرة ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله أني لكم رسول أمين. هنا جاءت قصة مثل قصة كفار قريش لما آذوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قصة فرعون وموسى عليه السلام لما جاءهم موسى عليه السلام ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى ولكنهم كفروا كما كفر كفار قريش ولم يؤمنوا بدعوة موسى عليه السلام، فقال لهم موسى أن أدوا إلي عباد الله، يعني ادفعوا إلي عباد الله من بني إسرائيل أخذهم معي، لكن لم يتركهم فرعون فأخذهم الله تبارك وتعالى بالسنين كما قال سبحانه في سورة الأعراف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، إلى أن قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك مثل كفار قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادع الله أن يصرف عنا العذاب لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فكذلك كفار قريش كان حالهم كحال هؤلاء من قوم فرعون لما كفروا بموسى عليه السلام وآذوه، لذا قال تبارك وتعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، إلى أن قال تبارك وتعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أي فرعون لما كفر بالله تبارك وتعالى هو وقومه، وحصل ما حصل من إغراقهم والخزي والعار الذي لحق بهم، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية: لم تبكي عليهم السماء لأنهم لم يكونوا يرفع لهم فيها عمل صالح، ولم تبكي عليهم الأرض لأنهم لم يكونوا يعملون فيها بعمل صالح، عياذا بالله رب العالمين. فعاقبهم الله جل وعلا بهذه العقوبة العظيمة فأخزاهم، وذهب ملكهم وذهب ما كان عندهم من القصور والمتاع، وبقوا عبرة لمن بعدهم. ثم نجد الآيات التي بعدها، وهي قول الله جل وعلا: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يذكر الله تبارك وتعالى كفار قريش بقوم تبع، لأنه بعد أن ضرب الله تبارك وتعالى لهم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلا آخر هو أقرب إلى اعتبارهم به، وهو مهلك قوم أقرب إلى بلادهم من قوم فرعون، وهم قوم تبع الذين كان عندهم ملك عظيم، لكن لما كفروا بأمر الله تبارك وتعالى أخزاهم الله جل وعلا وعاقبهم. وقد رأى العرب آثار قوتهم وعظمتهم، ورأوا كيف أن الله جل وعلا أخزاهم وعاقبهم لما كفروا بآيات الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم جاء بيان الحق وهو قيام الساعة وما أعده الله تبارك وتعالى من النعيم العظيم المقيم لأهل الإيمان، وأيضا لما أعده الله تبارك وتعالى من العذاب الأليم لأهل الكفر والطغيان. فقال سبحانه وتعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ثم قال تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، أي أن هذا هو جزاء أهل الكفر والطغيان. ثم قال سبحانه: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. الله أكبر. آيات عظيمات نرى أنها تناولت في أولها الحديث عن إنزال الكتاب في ليلة القدر، وبينت شرف تلك الليلة المباركة التي يقدر فيها أمور الخلق، ثم تحدثت عن موقف المشركين من كتاب الله تبارك وتعالى وأنهم منه في شك وارتياب مع وضوح آياته وسطوع معجزاته، ثم أنذرتهم بالعذاب الشديد، وصورت بعد ذلك الذين كذبوا رسلهم من قبل مثل قوم فرعون وقوم تبع وما حل بهم من العذاب، وعن الآثار التي تركوها بعد هلاكهم من قصور ودور وحدائق وبساتين وأنهار، فما بكت على فقدهم لا أرض ولا سماء. ثم تحدثت السورة عن ميراث بني إسرائيل لهم، ثم ما حدث لهم من تشرد وضياع لأنهم عصوا أمر الله تبارك وتعالى، ثم تناولت الحديث عن مشركي قريش وإنكارهم للبعث، وبينت أن هؤلاء ليسوا بأكرم على الله تبارك وتعالى ممن سبقهم من الأمم السابقة التي طغت وبغت وعصت وكفرت بالله تبارك وتعالى، وأن سنة الله جل وعلا لا تتبدل ولا تتغير في إهلاك الطغاة المجرمين. ثم ختمت هذه السورة العظيمة المباركة سورة الدخان ببيان منازل الأبرار وأيضا بيان مصير الفجار، فنجد أنها سورة عظيمة تناولت ما ذكرناه من مقاصدها من إنذار المكذبين بالله جل وعلا وبالقرآن وبالبعث والجزاء، وتهديد المشركين ببيان ما ينتظرهم من العقوبة العاجلة والآجلة. هذا ما تيسر ذكره في سورة الدخان. فاصل قصير ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الجاثية. سورة الجاثية هي السورة 45 في ترتيب المصحف، و65 في ترتيب النزول، وعدد آياتها 37 آية. هذه السورة نزلت بعد سورة الدخان وقبل سورة الأحقاف، وهي السورة 6 من سور الحواميم 7. هي السورة 6 أي التي بعدها هي السورة الأخيرة من سور الحواميم. عدد كلماتها 488 كلمة، وأما حروفها 2191 حرفا. سورة الجاثية سميت بسورة الجاثية لورود هذه الكلمة في قوله جل وعلا: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وأيضا من أسمائها سورة الشريعة، سورة الشريعة لورود لفظة شريعة فيها في قوله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وأيضا تسمى بسورة الدهر لورود لفظ الدهر فيها لقوله جل وعلا: وما يهلكنا إلا الدهر. وأيضا سورة حاميم الجاثية لأنها تبدأ بقوله جل وعلا: حاميم. هذه كانت أسماء هذه السورة. وأما مقصود هذه السورة الدعوة إلى الله جل وعلا والإيمان به تبارك وتعالى وتحذير المستكبرين عن قبول الحق ومتبعي الهوى. يقول البقاعي في كتابه نظم الدرر ومصاعد النظر، يقول: مقصودها الدلالة على أن منزل هذا الكتاب ذو العزة، لأنه لا يغلبه شيء وهو يغلب كل شيء. وجاء في المختصر من مقاصد هذه السورة بيان أحوال الخلق من الآيات الشرعية والكونية، ونقض حجج منكري البعث المتكبرين وترهيبهم. فنعلم بهذا أن مقصد هذه السورة الدعوة إلى الإيمان بالله وتحذير المستكبرين عن قبول الحق ومتبعي الهوى، وأيضا عرض آيات الله الكونية الباعثة على الإيمان به تبارك وتعالى واتباع شريعته ووعيد المستكبرين. سورة الجاثية اختصت بلفظ الجاثية، حيث لم يقع هذا اللفظ في القرآن إلا في هذه السورة. وأيضا اختصت بلفظ الشريعة كما ذكرنا قبل قليل أن من أسمائها الشريعة، فاختصت بهذا اللفظ ولم يرد هذا اللفظ في غيرها من السور. وأيضا هي أكثر سورة تكررت فيها كلمة آيات، حيث تكررت فيها 12 مرة. مناسبات هذه السورة، وأما مناسبتها لما قبلها أي سورة الدخان، فنرى أن سورة الدخان ختمت بالحديث عن كتاب الله تبارك وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. هذه ما ختمت به سورة الدخان. بدأت سورة الجاثية بقوله جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فنرى أن الختام هناك هو الحديث عن القرآن، وهنا بدأت السورة بالحديث عن القرآن. وأيضا في كلتا السورتين يعني الدخان والجاثية هناك حديث عن خلق السماوات والأرض. وأما بالنظر إلى مناسبة بداية السورة بآخرها، نجد أيضا أن سورة الجاثية بدأت بذكر اسمين من أسماء الله جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ختمت السورة بقوله جل وعلا: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأيضا افتتحت السورة بقوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه مناسبات ذكرها أهل العلم عن مناسبات هذه السورة. هذه السورة العظيمة سورة الجاثية نجد أنها سورة تناولت الحديث عن التوحيد، بل المحور المهم الذي تدور حوله هذه السورة هو جانب التوحيد. فنرى الآيات التي تقيم الأدلة والبراهين على وحدانية الله جل وعلا، وتحث على النظر إلى الكون والنظر في آيات هذا الكون، والنظر إلى ملكوت السماوات والأرض وما فيها من مخلوقات. لذا قال الله تبارك وتعالى في مطلعها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. الله أكبر. ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته تبارك وتعالى وعلى جلاله جل شأنه وعلى كمال قدرته تبارك وتعالى وأنه هو المستحق للعبادة وحده تعالى. فذكر الله جل وعلا في هذه الآيات خلقه السماوات والأرض وخلقه تبارك وتعالى للناس وخلقه تبارك وتعالى للدواب، ثم اختلاف الليل والنهار وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض وتصريف الرياح. الله أكبر. ثم قال بعدها تلك آيات الله، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هكذا دعا الله تبارك وتعالى عباده أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن ينظروا إلى خلق الله تبارك وتعالى. ففي السماوات آيات وفي الأرض آيات وفي خلق البشر والدواب وسائر المخلوقات آيات، وفي تعاقب الليل والنهار آيات، وفي تسخير الرياح والأمطار آيات، وكلها آيات شاهدة ناطقة بقدرة الله تبارك وتعالى وعظمته جل وعلا وكمال ملكه تبارك وتعالى ووحدانيته جل شأنه وأنه لا إله غيره ولا رب سواه تبارك وتعالى وتقدس، وأنه جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلقنا وأوجدنا، وهو الذي أنعم علينا، فلا رب سواه ولا إله غيره ولا خالق ولا رازق إلا هو تبارك وتعالى. وهذه آيات عظيمات حري بنا أن نتأملها ونعتبر بها. ونجد هذه السورة تبين مواقف الناس من دعوة الأنبياء، فمنهم من هو شديد العناد مكابر في الحق مصر على ضلاله، فقال تبارك وتعالى ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وهناك فريق آخر يعمل السيئات ويظن أنه لا فرق بين من يعمل السيئات ومن يعمل الصالحات، فقال تبارك وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وأيضا هناك صنف ثالث يتبع هواه ونفسه الأمارة بالسوء، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وهناك فريق آخر ينكر الآخرة ولا يؤمن بالبعث والنشور، وقد ذكرهم الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه أصناف من الناس كفروا بالله تبارك وتعالى واتبعوا أهواءهم وظلوا ضلالا مبينا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا بين الله جل وعلا أصناف الناس في الضلال والطغيان والكفر بالرحيم الرحمن تبارك وتعالى. ثم جاءت الآيات التي يبين الله تبارك وتعالى أنه له ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا، هؤلاء الذين كفروا بالله تبارك وتعالى ولم يؤمنوا به وقالوا إنما نموت ونحيا وما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء يقول الله جل وعلا وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إلى آخر الآيات. لذا إذا تأملنا هذه السورة العظيمة سورة الجاثية وتأملنا دلالات آياتها وجدنا أنها تضمنت في مجملها إقامة الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى وقدرته ووحدانيته من الكون والأنفس والظواهر الكونية التي دل عليها القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى، ثم جاء بيان الوعيد الشديد للأفاك الأثيم المصر المستكبر المستهزئ بآيات الله جل وعلا وعن سمائها، ثم جاء بيان بعض نعم الله تبارك وتعالى العامة الدالة على كمال قدرته من تسخير السفن وتسخير ما في السماوات والأرض ودعوة المؤمنين بالغفران والصبر على المكذبين، وبيان أن جزاء العمل يعود إلى العامل نفسه خيرا أو شرا. هذا كله جاء بيانه من أول السورة حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إلى قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وأيضا نرى في الآيات التي بعدها أي الآية 16 أن الله جل وعلا ذكر النعم التي جعلها لبني إسرائيل بإتيانهم الكتاب والحكم والنبوة والرزق من الطيبات، ومع ذلك اختلفوا في أمر دينهم، ثم حذر الله جل وعلا هذه الأمة أن تختلف مثلهم، فالقرآن بين أيديهم وفيه البصائر وفيه الهدى وفيه الرحمة، فلا يستوي المحسنون ولا يستوي المسيئون في الجزاء في الدنيا والآخرة، فكل نفس تجزى ما كسبت. وذلك من قوله تبارك وتعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، إلى قوله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان بعض مفاسد الكافرين في اعتقاداتهم، وأيضا بيان لمشاهد من أهوال القيامة من الجثو على الركب والاحتكام إلى ما كتب عليهم، فينقسم الناس إلى فريقين مؤمنين وكافرين، وذلك من قوله جل وعلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، إلى قوله جل وعلا في آخر السورة وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهكذا نجد أن سورة الجاثية بما تضمنته من آيات تحدثت عن الإيمان بالله جل وعلا وقدرته ووحدانيته والوعيد الشديد لكل أفاك مستكبر عن قبول الحق متبع للهوى، سواء أشرك أم أنكر البعث أم أنكر ألوهية الله تبارك وتعالى، وقالوا ما يهلكنا إلا الدهر، وحال الجميع يوم القيامة أنهم يجثون على ركبهم ويتوزعون بين طريقي الثواب والعقاب. وهذا ما جاء بيانه في مقصود هذه السورة، وهو الدعوة إلى الإيمان بالله جل وعلا وتحذير المستكبرين عن قبول الحق ومتبعي الهوى وعرض آيات الله جل وعلا الكونية الباعثة على الإيمان واتباع شريعته ووعيد المستكبرين. هذا ما تيسر ذكره عن سورة الجاثية وما فيها من المقاصد والعظات والعبر، وإلى لقاء آخر مع كتاب الله تبارك وتعالى.
قصة سورة